المشيخنة إن بغيت عد تدقق مفعول به ها؟ لا مفعول لأرحم يسمى صح؟ لا هي الصواب سمى الصواب سمى لأنه يشكل لو كانت سمية صحيحون عندكم في طبعة عامر سمية والصواب سمى وسيأتي لها مثالا أيضا آخر يعني تكون إيش قد قال الراوي عن رجل وفي الوجه الآخر سمى رجل هو نفسه وإن لم يكن كذلك بأن يسمي ثم إيش باسم معين في رواية ويسمي آخر أيضا كلها تعدل الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو النوع 18 وهو المضطرب وقد اشتمل كلام المصنف الذي سمعناه على موضوعين أساسيين الموضوع الأول هو تعريف المضطرب وبيان حكمه هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أقسام الاضطراب وإن كان لم يعني يستوعب وهذا شأن المختصرات قوله رحمه الله هنا في الجملة الأولى في تعريف المضطرب قال وهو ما روي على وجوه مختلفة وهو ما روي على وجوه مختلفة وهذه الجملة لو أخذنا بظاهرها لو أخذنا بظاهرها فإنها تدل على عدم اشتراط التكافؤ بين الطرق يعني لو أخذنا بظاهرها لكان أي اختلاف يسمى إيش؟ اضطراب وهذا قطعا ليس مقصودا للمؤلف بدليل أنه قال بعد ذلك فإن كان والأمر فيه منقسم بعد ثلاثة سطور تقريبا أو سطرين، يقول فإن كان أحد الوجوه مروية من وجه ضعيف والآخر من وجه قوي فلا تعليل، والعمل بالقوي متعين. واضح؟ إذا متى يسمى مضطربا؟ إذا كانت الأوجه في درجة واحدة من القوة أو متقاربة في القوة، هذا هو الذي يسمى مضطربا. أما إذا وجد اختلاف بين واحد ثقة وواحد ضعيف، هل يلتفت إلى رواية الضعيف؟ لا، ولهذا لا يسمى هذا اضطرابا بالاتفاق، لا يسمى هذا اضطرابا بالاتفاق. إذا متى يسمى مضطربا؟ إذا روي على وجوه مختلفة وهي إيش؟ متكافئة أو متقاربة في القوة، لأن هذه هي حقيقة الاضطراب أصلا، أن يوجد هناك اختلاف، أن يوجد هناك اختلاف ونوع من الشد والجذب. ثم بين المؤلف حكمه فقال وهو أحد أسباب التعليل عندهم، يعني بذلك من المحدثين، وموجبات الضعف للحديث. لماذا؟ لأن الاضطراب يدل على عدم ضبط. لماذا؟ لأن الاضطراب يدل على عدم ضبط. وعدم إتقان للمروي. وقبل أن ندخل في كلام المؤلف نبين ما هي صورة الاضطراب. ما هي صورة الاضطراب؟ صورة الاضطراب أن يروى حديث عن إمام من الأئمة أو أحد الرواة فيختلف عليه التلاميذ في إسناده أو في متنه، ويكون المختلفون في درجة متقاربة في القوة. فمثال الاضطراب مثلا في الأسانيد، يعني كصورة، ولا لا نريد أن مثلا حتى يذهب علينا الوقت لوضوح ذلك، أن يختلف عليه في الوصل والإرسال أو في الرفع والوقف ونحو ذلك من هذه العلل، فهذا يسمى اضطرابا. وقد يختلف عليه لا في الوصل ولا في الإرسال، لكن يختلف عليه في تسمية الشيوخ، وبعضهم يسمي شيخ شيخه فلان، وبعضهم يسميه فلان، وأحيانا يكون الاختلاف في اسم الصحابي في مخرج الحديث، هل هو من مسند فلان أم من مسند فلان. واضح؟ ومن أراد أن يأخذ مثالا على ذلك فليأخذ مثالا في حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإنه مثال للحديث المضطرب. وهناك أمثلة كثيرة لكن هذا مثال. أما مثاله في المتن أيضا كثير جدا، لكن نكتفي بمثال واحد وهو نحتاجه يوميا. جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف جلسته في التشهد، قال ثم جعل أو جلس فافترش فخذه اليسرى، وجعل يده اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وعقد ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. فهذا الحديث مداره على عاصم بن خليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه. هذا الحديث فهذا الحديث رواه عن عاصم أكثر من 10 رواة، عاصم بن كليب، كلهم لا يذكرون هذه اللفظة وهي قوله يحركها يدعو بها، كلهم إلا راو واحد وهو ثقة ثبت اسمه زائد بن قدامة، فانفرد عنهم بذكر هذه اللفظة. فهذا الآن يعتبر نوع من الاختلاف، نوع من الاختلاف على الراوي، بعضهم ذكرها وبعضهم لم يذكرها، لكن الأكثر على عدم ذكرها. ولهذا جزم ابن خزيمة بتفرد زائدة بن قدامة وأن جميع الطرق خلت من ذلك، ولهذا السبب حكم بعض الحذاق بأن هذه اللفظة شاذة، وأن الصواب هو ما ثبت في صحيح مسلم حديث عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر من أنه كان إيش؟ يشير بأصبعه فقط من دون إثبات للتحريك. حتى جاء في رواية عند أبي داود أيضا من رواية تفرد بها بعض الرواة على ابن جريج أنه لا يحركها، تنفي التحريك، فكلا الروايتين التي تثبت التحريك أو تنفيه لا تصح. فالمحفوظ هو أنه يشير بإصبعه. الشاهد من هذا أن عاصم من هذا رحمه الله اختلف عليه، فبعضهم ثقة، زائد بن قدامة ثقة ثبت، الرواة الآخرون ثقات أثبات. إذن من جهة الحفظ متكافئ وليس كذلك، لكن نلجأ إلى الترجيح على مذهب، وعلى مذهب من يمشي زيادة الثقة هذا شأنه أو شأن آخر، لكن على مذهب طريقة الأئمة في الترجيح فإننا نقول إن مذهب العشرة أو رأي العشرة أرجح، وهذه كما سيأتينا أحد طرق الترجيح بين الأسانيد المضطربة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن لم يكن كذلك، يعني أي أن الأوجه التي روي بها الخبر قريبة من القوة، إن لم تكن كذلك فإن الأمر، نعم يقول والأمر فيه منقسم، فإن كان أحد الوجوه مرويا من وجه ضعيف والآخر من وجه قوي فلا تعليل، نأخذ بإيش؟ بالقوي. والعمل بالقوي متعين، لما؟ لأن الضعيف لا يحتج به ولا يلتفت إليه. يقول وإن لم يكن كذلك، يعني ليست القضية، ليس الذي أمامنا الآن إسناد قوي وضعيف، بل أمامنا إسنادان قويان، واضح؟ فما العمل؟ يقول المؤلف: فإن أمكن الجمع بين تلك الوجوه بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظين الواردين عن معنى واحد فلا إشكال أيضا. مثاله: جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المتفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عامة الرواة الذين رووا هذا الحديث من طرق، نسيت المدار الآن، نعم يرويه محمود بن الربيع عن عبادة وعن محمود، نسيت الراوي، لكن على كل حال اختلف على الراوي، أظن شعبة لكن لا أريد أن أجزم. فجاء زهير، عفوا جرير، جرير بن عبد الحميد، فانفرد بقوله: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وعامة الرواة يرونه بلفظ لا صلاة، وبين اللفظين فرق. فكأن جرير رحمه الله لحظ المعنى، لأنه جاء من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، ففهم من هذه اللفظة أنها لا تجزئ فعبر بالمعنى. ولذلك جزم الحافظ بن حجر رحمه الله بأن هذه اللفظة شاذة اللي هي لفظة لا تجزئ، وأن الصواب هو ما رواه عامة الرواة لا صلاة. هنا الآن هل يمكن أن نجمع؟ لا، لأن لفظة لا صلاة النفي هنا كما تعلمون له درجات ثلاث، إما أن تنفى الحقيقة، وإما أن تنفى الصحة، وإما الكمال، والأصل أن نبدأ بها بهذا الترتيب. فالمقصود هنا يأتي البحث والخلاف هل تجزأ أو لا تجزأ، وليس هذا مراد لنا، إنما المراد أن نبين أن هذه اللفظة لا يمكن الجمع بينهما. فالمؤلف هنا يقول: إن أمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظين الواردين عن معنى واحد فلا إشكال. هذا مثال لما لا يمكن الجمع، لا يمكن الجمع. ثم يقول يمثل لذلك بمثال، وأنا ضربت مثال عملي وهنا مثال تنظيري تصويري، فقال: مثل أن يكون في أحد الوجهين، طبعا الآن دخل في الأسانيد وأنا ضربت مثال بالمتن، أن يقول يكون قد قال الراوي عن رجل وفي الوجه الآخر يسمي هذا الرجل، واضح؟ جاء في الإسناد الأول: حدثنا فلان عن رجل عن الصحابي الفلاني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يروى عنه هذا الشيخ نفسه أو المحدث هذا الحديث فيسمى هذا المبهم في الإسناد الآخر. فالمؤلف يقول: فهذا يمكن أن يكون ذلك المسمى هو ذلك المبهم فلا تعارض. وهذا في الحقيقة كما أنه يمكن أن يكون كذلك، فنقول أيضا ويمكن أن لا يكون كذلك، ليس كذلك؟ يعني يمكن أن يكون المبهم هو المسمى في الإسناد الآخر، ويمكن أيضا أن لا يكون، ولهذا الجمع بهذه الطريقة فيه إشكال. يعني هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه إشكال، بمعنى أنه لا يسلم هذا الإطلاق. لكن متى نطمئن إلى أن ذلك المسمى في الإسناد الآخر هو المبهم؟ إذا وجدت قرينة قوية، إذا وجدت قرينة قوية، كأن يكون في الإسناد الأول: حدثني رجل من أعمامي، نعم رجل من قومي أو حدثني إمام الجامع الفلاني أو إمام المسجد الفلاني، المهم يؤتى بصفة إذا سمي في الإسناد الآخر وجدنا أنها تنطبق عليه، هذه هي إيش؟ قرينة. لكن نقول الأصل أنه لا يعتمد على مجرد إيش؟ تسمية الراوي في الإسناد الآخر، لا يعتمد عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله مبينا الصورة التي لا يقبل فيها اختلاف التسمية، يقول وإن لم يكن كذلك، وإن لم يكن كذلك يعني الاحتمال الماضي، بأن يسمي مثلا الراوي باسم معين في رواية ويسمي آخر باسم آخر في رواية أخرى، هنا رجل باسم معين وفي الإسناد الثاني جاء باسم آخر، جاء باسم آخر، فهنا يقول محل نظر يعني لا يقبل، لا يقبل، لأن هذا شخص وهذا شخص. ثم بين علل ذلك لأنه قال إذ يتعارض فيه أمران، أحدهما أن يكون أنه يجوز أن يكون الحديث عن الرجلين معا، أنه يجوز أن يكون الحديث عن الرجلين معا، وهذا الاحتمال وارد ولا مو وارد؟ طيب لو صح أن الحديث عن الرجلين فإن هذا على كلامه يقبل، لكن هذا مشروط بشرط، انتبهوا له أيدوا عندكم، هذا مشروط بشرط، وهو أن يكون الراوي هذا ممن من ماذا؟ من الثقات الأثبات واسعي الرواية، يعني بمعنى لا يقبل الاختلاف على الراوي بهذه الصورة أنه احتمال رواه مرة عن شيخه فلان ومرة عن شيخه فلان من أي أحد، لا، لا يقبل هذا إلا من الحفاظ واسع الرواية كالزهري وقتادة والأعمش وأبي إسحاق وغيرهم من المكثرين، مع مراعاة ما يعتري رواية كل واحد منهم من كان مدلس وغيره، لكن نحن نتكلم بشكل عام. فنقول هذا الاحتمال الأول صحيح مقبول، لكن بشرط أن يكون هذا ممن من ثقة ثبت واسع الرواية مثل الزهري الأعمش أبي إسحاق وغيرهم. ما هو الاحتمال الثاني؟ قال أن يغلب على الظن أن الراوي واحد اختلف فيه، وهذا صحيح، وهذا هو الأعم الأغلب، هو الأعم الأغلب، لأن الواسع الرواية من الرواة قليلين، المكثرين من الرواية جدا قلة. ثم قال رحمه الله فإن كانت يقول فها هنا لا يخلو، يعني إذا اختلف عندنا الإسناد فسمي مرة بفلان ومرة بفلان، يقول لا يخلو أن يكون الرجلان معا ثقتين أو لا، صح ولا لا؟ هذه قسمة عقلية مقبولة. يقول فإن كان ثقتين، مثال اختلف على راوي فسمى شيخه مرة عبد الله بن دينار ومرة عمرو بن دينار، كلاهما ثقات وكلاهما يتصل بابن عمر يروي عن ابن عمر، هذا مثال. يقول فها هنا مقتضى مذاهب الفقهاء، ولاحظ ايش دائما حبيبنا وشيخنا بن دقيق يقدم الفقهاء والأصوليين، مع أن الكتاب كتاب سلاح محدثين، لكن لا بأس. يقول فها هنا مقتضى مذاهب الفقهاء والأصوليين أن لا يضر هذا الاختلاف، لماذا؟ قال لأنه إن كان الحديث عن هذا المعين فهو عدل، وإن كان عن الآخر فهو عدل، فكيف منقلبنا؟ انقلبنا إلى عدل فلا يضر هذا الاختلاف. ليه؟ لأن غرض المحدثين وأستغفر الله غرض الفقهاء والأصوليين دائما هو صحة المتن بأي طريق يصل، هذه شغلكم أنتم المحدثين، لا يعنينا كيف وصل إلينا. ولهذا تجد الفقيه إذا ظفر بالمتن صحيحا لا يهمه أن ترد طرق أخرى أو متون أخرى، لا يهمه، غرضه أن يصل إلى المتن الصحيح وبس. لكن المحدث غرضه أوسع من هذا، جمع الطرق، نفي الطرق الدخيلة إلى آخره، فأغراضه أوسع من هذا. ثم أشار ابن دقيق إلى قول المحدثين وسامحه الله حينما قال وغيرهم، مع أنه مفترض أن يقول ومقتضى نظر المحدثين كذا وكذا وغيرهم يقول، هذه أولى في كتاب الاصطلاح. يقول وغيرهم قد يقول
إن الاضطراب في الحديث دليل على عدم ضبطه في الجملة. يعني وإن قلنا بأنه أينما اتجهنا فهو إلى ثقة، فإن اضطرابه هذا الراوي يدل على أنه لم يضبط. وانتبهوا يرفع المحدثون هنا لهم حس دقيق، فهم وإن صححوا الرواية على أحد الوجهين فإنهم يسجلون في ترجمة الراوي نقطة بأنه إيش لم يضبط. واضح؟ يسجلون هذه عليه نقطة بأنه اضطرب، وإن كان مخرج أو وإن كان الحديث مؤداه إلى أنه ينتقل من ثقة إلى ثقة، لكنهم يسجلونها على المحدث بأنه إيش لم يضبط ولم يتقن. ولهذا يقول إن وغيرهم يقول إن الاضطراب في الحديث دليل على عدم ضبطه في الجملة، وهذا إنما يتوجه إذا كان لا دليل لنا على أن الحديث عنهما جميعا. إيش يقصد هذا إنما يتوجه؟ هذا نوع من الاستدراك على يعني على كلامه السابق، وكأنه يقول إنما يصح هذا التعليل إذا لم يوجد دليل على أن الراوي ممن يحتمل منه ذلك الاختلاف لسعة روايته كما قلنا في الزهري وغيره. أما إذا وجد دليل فلا تعليل، إذا وجد دليل فلا تعليل، بمعنى أنه تبين لنا أن الراوي حافظ متقن وضابط، فمرة يرويه عن شيخ هذا ومرة يرويه عن شيخ هذا، فهنا لا ندخله في حيز ماذا؟ الاضطراب. لا، ولا تسجل عليه، بل تسجل له، بل تسجل له نقطة إيجابية، بعكس ما لو ثبت عندنا أنه لم يضبط وأنه اضطرب، فإننا وإن صححناه لكننا نحسب عليه نقطة تحسب عليه وتؤثر في مستوى حفظه إذا ضم إليها أمثلة أخرى. ليس القصد أنه إذا أخطأ واحد بحديث واحد ذهب، لا. ثم يقول المؤلف رحمه الله وأما إن كان أما إن دل الدليل على ذلك فلا اختلاف. ثم قال يقول وهذا إنما يتوجه إذا كان لا دليل على أن الحديث عنهما جميعا، أما إن دل دليل على ذلك فلا اختلاف. مثل أن يروي إنسان حديثا عن رجل تارة ويروي ذلك الحديث عن آخر تارة أخرى ثم يرويه عنهما معا في مرة ثالثة، فهذا دليل على أنه ماذا؟ ضبط وأتقن. يعني لا تظنوا أنني لا أعرف، لا، أنا رويت عن عبد الله بن دينار وعن عمرو بن دينار ثم رواه مرة ثالثة عن عمرو وعبد الله جميعا، فهذا يدل على أنه إيش؟ متقن وحافظ، لا ليس مضطربا، لأن جمعه بينهما في الطريق الثالثة دليل على أنه حافظ. ثم يقول رحمه الله الصورة الثالثة أو الرابعة من تفريعاته وأما إن كان أحد الراويين ضعيفا. راويين من؟ اللي هم شيوخ من اختلف عليه. لنفترض أن الزهري عندنا روى عن اثنين، أحدهما ضعيف والآخر قوي. ندور غير الزهري، واحد من غير المكثرين روى عن راويين أحدهما ضعيف، فيقول المؤلف فقد تردد الحال بين أن يكون عن القوي أو عن الضعيف، بمعنى أنه لم يظهر لنا مرجح أي الطريقين أصح عن الزهري. انتبهوا، ليس بالضرورة، انتبهوا له، وهذه نقطة دقيقة جدا في الاضطراب، ليس بالضرورة أنه إذا كان أحد شيوخ المختلف عليه ضعيف أننا نسقط هذا الطريق، لا، قد يكون الأصح عن الشيخ هو الطريق إيش؟ المضعف، قد يكون الأصح عنه. مثال آخر خارج دائرة المضطرب، أحيانا يختلف الأئمة في الحديث هل هو مرفوع أو موقوف، فيصوبون وقفه مع أن الموقوف نفسه فيه ضعف. فهنا مرحلتان، مرحلة التمييز بين المرفوع والموقوف أو الموصول أو والمرسل، ثم بيان حال هذا الطريق المرسل أو حال هذا الطريق الموصول أو حال ذلك الطريق المرفوع أو الموقوف. يعني ننتبه لهاتين النقطتين. هنا أيضا نقول قد يكون على الراوي اختلاف، فهنا ننظر أي الطريقين أرجح عن هذا الإمام أو هذا العالم. فإن تبين، يقول هنا، يقول إن كان أحد الراويين ضعيفا فقد تردد الحال بين أن يكون عن القوي أو عن الضعيف أو عنهما، وهو على أحد هذه التقديرات حجة غير حجة، وهو على أحد هذه التقديرات غير حجة. لماذا؟ لأنه لما لم يتبين لنا أي الطرق أصح فاحتياطا للسنة يلغى تماما، يحكم على الحديث بالرد. وهو غير حجة وهو إذا ما كان عن الضعيف, وهو إذا ما كان عن الضعيف. هنا اشترط أو استدرك المؤلف فقال وهذا بشرط أن لا يكون الطريقان مختلفين بل يكونان عن رجل واحد. يريد بذلك أنه لو كان هذا هذه التسمية بين أسنادين مختلفين فهذا غير داخل في الاضطراب, إنما البحث في الاختلاف عن راو واحد, مرة يروي كذا ومرة يروي كذا. ثم يقول ومع ذلك فيجوز أن يكون قد رواه عنهما جميعا, وهذا مشروط بماذا؟ بمن سبق ذكره قبل قليل, وهو أن يكون حافظا مكثرا, حافظا مكثرا, حافظا واسع الرواية. ليس كل أحد يقبل منه الاختلاف. ليه؟ لأن الاختلاف أصلا من حيث الأصل دليل على ماذا؟ على عدم الضبط وعدم الإتقان. لكن إذا جاءنا من إمام حافظ مكثر له مئات الشيوخ, له مئات الشيوخ وله يعني عشرات الشيوخ في هذه الطبقة أو في هذه البلد, فلا يستكثر منه أن يروي إذا كان متقنا حافظا. لكن يأتينا راوي ما عنده إلا 20 حديث أو 30 حديث ثم يحصل منه هذا الاختلاف, لا يقبل منه ذلك. ثم يقول رحمه الله فمن يعتمد مجرد الجواز, يعني جوازا يكون رواه عنهما جميعا, فلا يلتفت إلى هذا التعليل, بمعنى أنه لا يحكم عليه بماذا؟ بالاضطراب. ليه؟ لأنه يقول عندنا هذا الإمام مكثر وضابط, فيحتمل أنه رواه عن هذا الشيخ مرة وعن هذا الشيخ مرة. ثم يقول ولا يغفلن في جميع هذا, ولا يغفلن في جميع هذا الذي تقدم ذكره من الكلام على الاضطراب عن طلب الترجيح عند الاختلاف فيما إذا كانت الطرق متكافئة أو قوية, فإن النظر إنما هو عند التساوي أو التفاوت, فإن النظر إنما هو عند التساوي أو التفاوت. تلمع طبعة قحطان, هل الكلمة كذا عندك؟ إنما هي عند التساوي أو التفاوت, تمام. طيب, وها هنا تنبيهان في نهاية بحث المضطرب. الأمر الأول أن وجوه الترجيح عند الاضطراب كثيرة, أشهرها الترجيح بالكثرة, يعني إذا اختلف على الراوي فيكون من المرجحات كثرة الرواة مثل ما تقدم في رواية عاصم بن كليب عن أبيه. ومن الطرق في الترجيح الأحفظ, ومن الأمثلة على ذلك أن يحيى بن سعيد القطان ذكر مرة حديث رواه سفيان الثوري وهو شيخه, فخالفه في إسناده 4 من الرواة كلهم ثقات لكنهم أقل درجة منه, فسئل يحيى أيهما أرجح؟ قال سفيان. قال هؤلاء 4. قال لو جاء 4000 من أمثال هؤلاء لم أقبل, لم يعني أرجح روايتهم على رواية سفيان. سئل قرينه عبد الرحمن بن مهدي فقال الإنصاف أن نرجح رواية 4 لأنهم حفاظ زهير وإسرائيل وجماعة 4. فيقول ما قاله يحيى قريب, يعني كأنه يعتذر له أنه راعى قوة حفظ سفيان وأنه أرجح من هؤلاء في حفظه وأقوى منهم حتى ولو كانوا 4. فهذا أريده مثالا فقط أن بعض الأئمة يرجح بالأحفظ ولا يتعارض هذا مع قضية الكثرة, يعني أحيانا قد توجد كثرة وقد توجد أحفظ. ومر بي مثال مرة رجح فيه أظن الإمام أحمد رواية ابن أبي ذئب على 4 خالفوه, على 4 خالفوا كلهم ثقات, فرجح رواية ابن أبي ذئب. وهنا في كل حديث للأئمة نظر خاص, توجد قرائن للحديث, توجد يعني قرائن تحتف بالإسناد تحتف بالمتن, تجعلهم مرة يرجحون بالكثرة, مرة يرجحون بالأحفظ, مرة يرجحون بالمختص بالشيخ, لأن بعض التلاميذ وهذا من صور الترجيح من يكون مختصا بشيخه أكثر من غيره, كان يكون ربيبا له, كان يكون ابنا له, كان يكون خادمه, مثل ما قيل عن إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق عكازة أبي إسحاق, وإذا قيل عكازة إيش؟ شديد اللزوم. ذكروا أيضا في ترجمة محمد بن جعفر غندر وهو ربيبه زوج أمه شعبة, زوج غندر, زوج أم غندر, زوج أم غندر. طيب، فغندر له مزيد اختصاص وإن كان كما يقول الإمام أحمد عنده غفلة. فالمقصود من هذا أن بعض الرواة قد يكون مختصا بشيخ من الشيوخ، بعض الرواة قد يكون في بلد أتقن منه في بلد آخر، وغير ذلك من أنواع ما يسميه العلماء بالجرح المعد المقيد والتعديل المقيد والمطلق. وهذا إن شاء الله له أظن فيه دروس ولا لا في الجرح والتعديل في الدورة إن شاء الله الدكتور تركي، ها كذا إن شاء الله تأخذون مع الشيخ فوائد إن شاء الله نفيسة. ثم ننتقل بعد ذلك للمدرج، وحفاظا على الوقت نعتذر عن قراءته، أنا أبدأ أدخل على طول فيه. المدرج أصله في اللغة، لأن المؤلف ما تعرض لهذا لغة، فأحب أن أربط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي كما تعودنا، والاضطراب لم أدخل فيه لغويا لوضوحه التام، وضوحه ما يحتاج يعني البيان، لوضوحه وظهوره. فالمدرج أصلا مأخوذه من الدال والراء والجيم، تدل على إدخال شيء في شيء. فأنت الآن مثلا يسمى هذا الذي في المصح عندنا هنا إيش؟ درج، لأنه يدخل فيها. ومن هنا يأتي المعنى الاصطلاحي، وهو إدخال لفظ أو تغيير في إسناد يخرجه عن أو إدخال لفظ ليس من مثل الحديث، أو تغيير في سياق الإسناد. تغيير في سياق الإسناد كيف جاءت العلاقة؟ التغيير هذا فيه إدخال، فيه إدخال إدراج، أدخلنا أما رجل أو أكثر، فحصل فيه تغيير في صورة الإسناد الأصلية. المؤلف رحمه الله عرفه من أو عرفه بأحد نوعيه، وما هما نوعاه؟ إدراج المتون وإدراج الأسانيد. والمؤلف لم يتعرض لإدراج الأسانيد هنا أبدا، إنما خاض في إدراج المتون، ولا أدري لماذا، مع عناية الأئمة ببيان إدراج الأسانيد، لكن نحن نتكلم على ما ذكره هنا رحمه الله. فقال: وهو ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة برفض الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون ظاهرها أنها من لفظه، فيدل دليل على أنها من لفظ الراوي إلى آخره. كلامه في المدرج يا إخواني ويا أخواتي تضمن مسألتين البحث هذا: الأول في تعريف المدرج، الثاني في بيان الوسائل التي يكتشف بها الإدراج. هذا ملخص إيش؟ بحث المدرج. فبدأ بالأول وهو التعريف الذي ذكرناه ها هنا، فهو يقول: وهو ألفاظ. فلما ذكر هذا التعريف عرفنا أنه اقتصر على إدراج المتون، وربما أقول ربما أدرجه اقتصر عليه لأنه إما أن يكون هو الأكثر في نظره أو لغير ذلك من الأسباب، لا أدري لماذا أغفل الحديث عن إدراج الإسناد، وسيأتي نماذج من ذلك بعد قليل في التعليق. فيقول رحمه الله هنا: ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون ظاهرها، لا ظاهرها، والمعنى أن غير الحاذق أو المطلع على المتون يظن أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. فقال: ويدل الدليل. وهنا انتبهوا، الدليل هذا سيشير المؤلف إلى شيء منه بعد قليل. الدليل هذا له عدة إيش؟ صور. إذن لا يصح لأحد أبدا أن يدعي الإدراج تحكما، بل لابد أن يبرز دليله على الإدراج، لابد أن يبرز دليله على الإدراج. والدعاوى ما لم يقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. نضرب لذلك مثلا سنستفيد منه إن شاء الله في تعليق الشيخ بعد ذلك. فروى الخطيب في كتابه في هذا الموضوع، وهو المدرج للوصل، المدرج الفصل للوصل المدرج في النقل، روى من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، بل دعونا نأتي بالإسناد من أوله، روى من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. الآن وأنتم تسمعون هذا الحديث، هل شعرتم أن هناك إدراج؟ الجواب لا، ما شعرتم، صح؟ كأنه متن واحد. لكن وهذا ما سيشير المؤلف بعد قليل، تبين لنا من جمع الطرق أن الحديث ينقسم إلى قسمين. الجملة الأولى منه هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والجملة الثانية في حديث مسعود هذا. وإلا ثبت من حديث جابر في صحيح مسلم لما سئل ما الموجبتان، قال: من أشرك بالله شيئا دخل النار، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة. دعونا من حديث جابر، نحن تكلمنا على حديث من؟ ابن مسعود. فجاءت طرق أخرى كشفت لنا أن أحمد هذا العطاردي الذي روى هذا الحديث عن أبي بكر بن عياش دمج المتن، بينما بقية أصحاب أبي بكر بن عياش فصلوه. فقال ابن مسعود كما جاء صريحا هذا في رواية الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا كلمة أخرى. شفت كيف الفصل اتضح ولا لا؟ من خلال رواية أخرى. هذه صورة الإدراج، أن يؤتى بمتن أول ما تسمع أنت تظن أنه كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، لكن يتبين إما من جمع الطرق، إما من تنصيص إمام، كما سيأتي معنا ذكر شيء من النماذج بعد قليل في وسائل كشف الإدراج. إذن هذه هي صورة الإدراج. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكثيرا ما يستدلون على ذلك إلى آخره. إذن هذه الجملة إلى آخر كلامه في المدرج يمكن أن نعلق عليها بوسائل معرفة الإدراج، بوسائل معرفة الإدراج أو الكيفية، كيف نعرف أن هذا اللفظ مدرج. ولم يذكر المؤلف مع كثرة ما نص العلم على ذلك إلا طريقة واحدة، ولعله اكتفى بها لأنها هي أشهر الطرق. فقال رحمه الله: وكثيرا ما يستدلون على ذلك، يعني على الإدراج، بأن يرد الفصل بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الراوي مبينا في بعض الروايات، والمثال السابق واضح. قال: وهذا طريق ظني. ايش معنى ظني؟ يعني ليس قطعيا، يعني هذه الطريقة ليست قطعية. وهذا الكلام مقبول إلا في حالة واحدة، وهي إحدى طرق الإدراج، إحدى طرق اكتشاف الإدراج، أن يرد في المتن كلام يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل أن يقوله، مع أن المتن جاء كيش هكذا. مثاله مثلوا لذلك بحديث أبي هريرة: للمملوك أجران، أو للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. هل يمكن أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ مستحيل. أما الجهاد واضح، لكن وبر أمي، أمه ماتت وهو صغير. والأمر الثاني أن الأنبياء يستحيل أن يكونوا مملوكين، هذا بإجماع العلماء، لأن المملوك تابع لسيده، واضح، والنبوة أشرف المراتب، فلا يمكن أن يكون النبي تابعا لأحد، إنما يتصل سنده بالسماء، واضح. فكيف عرف الأئمة أن هذا قطعا لا يمكن أن يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لاستحالة أن يقوله عليه الصلاة والسلام؟ إذن قول المؤلف هنا نعلق عليه حينما قال: وهذا ظني، نقول هذا من حيث الجملة صحيح إلا في حالة واحدة، وهي أن يرد في المتن كلام يستحيل أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومثاله حديث أبي هريرة السابق. ثم مثل على ذلك المثال، أو فرع على ذلك تفريعا جيدا، فقال: وهذا طريق ظني، يعني قضية إيش؟ وجود الروايات الأخرى التي تبين الفصل ظني، ولا شك، وغالب أحكام الأئمة ترى غالب أحكام الأئمة من هذا الباب ظنية، والقطع في الأحكام قليل. فيقول: قد يقوى قوة صالحة في بعض المواضع وقد يضعف. والمراد بهذا أننا أحيانا تجتمع عندنا قرائن قوية، كثرة طرق، تنصيص أئمة تقوي بأن هذا إدراج، وأحيانا لا. كيف لا؟ يكون عندنا طريقان كلاهما في درجة واحدة من القوة، أحدهما يثبت أحدهما يأتي بالنص كاملا والآخر يفصل، وكلاهما متقاربان في القوة. هل هذا قطعي ولا ظني؟ ظني. وهل هذا قوي أم ضعيف في الحكم على الحديث بالإدراج؟ ضعيف، ليس بقوة الوسائل السابقة. ما أدري واضح الكلام هذا؟ أن الظن هذا يقوى أحيانا. كيف يقوى؟ يعني يأتينا نص إمام من الأئمة خلاص انتهى، يأتينا ما يشير، عندنا طرق كثيرة كلها يجزم فيها الرواة بفصل جزء من الحديث عن الآخر، هذه أيضا قرينة قوية، ظن غالب وراجح. لكن أحيانا يأتينا متن تكون درجة المتن الذي فيه الإدراج والمتن الذي فصل اللفظ المدرج متقاربة في القوة، فهنا يضعف الظن، هنا يضعف الظن. ثم قال المؤلف هنا يبين لنا أمثلة مما يقوى فيه الظن ومما يضعف، فقال: فمما يقوى فيه، يعني الظن والحكم على الحديث بالإدراج، أن يكون كلام الراوي أتى بعد انقضاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم متصلا بآخره، هذا يقول مما يرجح ذلك. مثال حديث أبي هريرة السابق هذا واضح بالإضافة إلى قرينة الاستحالة. عندنا مثال آخر مشهور وهو ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها في القراءة، فلما انصرف قال: هل جهر أحد منكم معي؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات. الآن وأنت تسمع هذا السياق، أليس يدل ظاهره على أن الذي قال هذا هو أبو هريرة؟ أليس كذلك؟ بلى، ولو كان الأمر كذلك لكان له حكم الرفع، لأنه يحكي فعل الصحابة الذين أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نص الأئمة على أن هذا من كلام الزهري، من كلام الزهري، وإن كان ابن تيمية يدافع عن هذا، وذي عاد بحث فقهي لا ندخل فيه، يدافع لا ينكر أنه من كلام الزهري، لكن يقول: والزهري من أعلم الناس بالسنة، كأنه يقول أنه يحكي هذا عن فعل الصحابة ليقوي أو هذا جعله من جملة أدلته التي انتصر بها لعدم وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية. الشاهد أن الإمام محمد بن يحيى الذهلي نص في هذا الحديث على أن قوله فانتهى الناس إلى آخره من كلام من؟ من كلام الزهري، من كلام الزهري. ولاحظ هذه، لاحظ قوية فيها الظن على كلام بن دقيق لاتصالها بآخر الحديث، وعندنا قرينة أخرى وهي نص إمام. والذهلي بالذات في الزهري من أعلم الأئمة، حتى إنه قيل أعلم الأئمة بحديث الزهري هو الذهلي، حتى قال بعضهم أعلم الناس بحديث الزهري هو الذهلي. لا تنساها، سجع غير متكلم. من يعيد العبارة؟ تعيدها؟ هو الذهلي. من هو الذهلي؟ محمد بن يحيى شيخ البخاري. طيب أحسن. ثم يقول المؤلف: ومما قد يضعف فيه، يعني الظن، ولا يغلب عندنا أو لا يترجح أنه مدرج، أن يكون مدرجا في أثناء لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إما في أوله أو في وسطه. وأوله، شوف الإدراج في من حيث موضعه في المتن ثلاث صور: أن يكون في أوله، في وسطه، في آخره. أكثر الإدراجات تأتي في الآخر، وأقلها وأندرها في الأول، والوسط هو الوسط، أن يكون في أثنائه. وبالمناسبة من المكثرين، لما ذكرنا الزهري، من المكثرين في الإدراج الزهري. ومن أشهر الأمثلة اللي في الصحيحين أنه لما ذكر حديث تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، حديث عائشة الطويل، قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد، ثم ساقت بقية الحديث. فكلمة التحنث التعبد هذه تفسير للغريب، وهذا من أغراض الإدراج، الذي أدرجها هو الزهري، الذي أدرجها هو الزهري. فيقول المؤلف هنا: ومما قد يضعف فيه يعني الظن بأن هناك إدراجا أن يكون مدرجا في أثناء لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن كان مقدما على اللفظ المروي أو معطوفا عليه بواو العطف، كما لو قال. ألا تشعرون أن المؤلف الآن أتى بمثال من ذهنه؟ بلى، وليس هذا مثالا مرويا يعني تطبيقيا، يعني المؤلف افترض صورة من أجل أن يبين لك الضعف، ويا ليته اقتصر على الأمثلة التطبيقية. ولو أن علم المصطلح اقتصر على الأمثلة التطبيقية لكان أسهل، لكن نحن أمام كتاب لا بد أن نعلق عليه. فيقول: كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، بتقديم لفظ الأنثيين على الذكر. الآن اللفظ المعروف ما هو؟ من مس ذكره فليتوضأ، لا ذكر للأنثيين، إلا في رواية عند ابن شاهين في كتاب الثواب، يلا على الدور الكتاب هذا، جاء بهذه اللفظة من مس أنثيه وذكره، ذكر هذا البقاعي، ولم أقف عليه أنا، لكن ذكره البقاعي. على العموم بحثت في كتب السنة ودوين السنة لم أجد هذه اللفظة فيه، لكن نحن نحاول أن نفهمها على تقرير المؤلف. فاللفظ المحفوظ عندنا ما هو؟ حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ. فيقول المؤلف: لو جاءنا حديث فيه من مس أنثيه و، لاحظ حرف العطف هذا، وذكره، فالمؤلف يقول هنا لفظة أنثيه جاءت في وسط المتن معطوفة على لفظ معروف، فهذا من أصعب ما يكون أن تميز فيه الإدراج. واضح؟ هذا معنى كلمة ويضعف الظن ها هنا، أن تميز اللفظ المدرج. لماذا؟ يقول: فها هنا يضعف الإدراج لما فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل. ما هو العامل؟ مس أنثيه. واضح؟ العامل ما هو؟ هو الفعل من مس أنثيه، والممسوس هما الأنثيين، فالفعل هو مس، والفاعل هو الماس هذا الرجل، والممسوس هما الأنثيين. فيقول: اتصلت هذه اللفظة وهي الأنثيين بالعامل وهو الفعل هنا الذي هو من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، واتصلت عفوا بقوله وذكره مراده هنا. فحرف العطف هذا ودخول هذه اللفظة المقحمة هي التي تجعل التمييز صعبا، ولذلك يقول يضعف هنا، تضعف دعوى الإدراج بسبب هذه الصعوبة، بسبب هذه الصعوبة التي وجهها أو ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا. إذن خلاصة البحث أيها الإخوة أن الإدراج هو أن يأتي الحديث بصورة توهم أن اللفظ كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. وما لم يشر له المؤلف أن الإدراج يقع في الأسانيد وفي المتون، ولا نريد أن يعني نفصل في هذا لأن المؤلف لم يذكره والوقت يضيق. الأمر الثاني أن اكتشاف الإدراج له صور، من أجلها أن يوجد ذلك مبينا في الطرق الأخرى، وأن هذا البيان أحيانا يكون قويا راجحا وأحيانا يكون مرجوحا على التفصيل الذي سبق. ونضيف هنا نقطة تتعلق بكيف يعرف الإدراج. المؤلف قلنا لم يشر إلا إلى طريقة واحدة، ونضيف بعض الطرق التي مرت عرضا حتى تكون واضحة مفقطة. فمن الطرق غير ما ذكر المؤلف، المؤلف إيش ذكر؟ يعرف الإدراج بجمع الطرق، ويعرف الإدراج ويدرك بتنصيص إمام من الأئمة شوي، ويدرك بتنصيص إمام من الأئمة، شكرا، أن يكون إمام من الأئمة ينص على أن هذا مدرج. وغاب عن ذهني الآن مثال نص فيه البخاري على أن فلانا أدرجه، نعم، لفظة أسبغ الوضوء في حديث عبد الله بن عمر هي ثابتة في الصحيح بقوله ويل للأعقاب من النار، فجاء بعض الرواة أو في حديث أبي هريرة من حديث عبد الله بن عمرو وأيضا عائشة، جاء في هذا الحديث بلفظ ويل للعقاب من النار، فجاء بعض الرواة فأدرج في أوله لفظة أسبغ الوضوء، فنص أظن البخاري على أن هذه لفظة مدرجة. أيضا من الطرق التي يكتشف بها الإدراج استحالة أن يكون الكلام المذكور من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في حديث أبي هريرة للعبد الملوك أجران ولولا الجهاد إلى آخره. هذه أبرز الطرق التي يكتشف بها الإدراج. غدا بإذن الله في مثل هذا الوقت نكمل بقية الباب، عندنا النوع 20 والحادي 21 والثاني 22، وفي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى بعد الاتفاق مع الشيخ أحمد سيكون إن شاء الله تعالى درس الأحد والأثنين المغرب والعشاء كلاهما لي بإذن الله تعالى، ويوم الأثنين إن احتجناه أخذناه وإن لم نحتاج له نودعكم إن شاء الله تعالى على خير. الإجازة موجودة عند الأخ محمد، وأنا أستاذنكم لأنني مستعجل عندي موعد، ولكن بالنسبة للإخوة الذين أضافوا أسماءهم البارحة باللي معي أو أضفتها أنا بيدي، كأن آلة التصوير التي عندي يعني عتبت عليهم لماذا تأخروا في تسجيل أسمائهم، فأبت أن تصور الإجازة، فإن شاء الله الإخوة أسماءهم محفوظة، فالذين سجلوا بالكمبيوتر أسماءهم من الإخوة والأخوات إجازتهم موجودة هنا عند الأخ محمد. من أحب منهم، من أحب منكم من أحب منكم أن يأخذ الإجازة مني يدويا فله ذلك غدا، أما الليلة فأنا أستاذنكم، ومن أحب أن يأخذها من الأخ محمد فهذا له، وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.